العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم 12 من شهر جمادى الأولى لعام 1437 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السحر. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرًا، وأمر بها فدفنت.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الحديث، ووقع في بعض النسخ بدون التبويب، ورجحه الشارح رحمه الله، لأن هذا الحديث تقدم وسبق شرحه، وذكرنا أن من أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب، أنه استخرج هذا، وقوله خشيت أن أثور على الناس شراً، هذا يبين السبب في عدم عقوبة هذا اليهودي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يكون من آثار عقوبته شيء من اختلاف الناس ونحوه. وكما تقدم، أخبر أن ما أعد الله له من العذاب في الآخرة أشد، وهو مظهر عدو الله، ومظهر أنه من المسلمين، ومدعي أنه من المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الصنف ويتحمل منهم، كما صبر على عبد الله بن أبي رأس المنافقين، من باب درء المفاسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من البيان سحرا.
كذا؟
اي نعم.
من البيان سحرا؟
اي نعم. نسخة أخرى سحرا.
اي.
طيب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر.
هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم، هل ورد على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ لأنه حين ذكر أن من البيان ما يكون سحرا، السحر في أصله مذموم كما هو معلوم، السحر بالمعنى المتقدم، فلما جعل من البيان سحرا تكلم أهل العلم في المراد، هل المراد المدح للبيان أو المراد الذم؟ فبعضهم قال إن المراد هو الذم، وذلك أن البيان يترتب عليه في بعض الأحيان، والبلاغة والوضوح يترتب عليها أن يقلب الحق باطلا، وأن يزين السوء، فبناء عليه ورد الحديث مورد الذم. وقال بعض أهل العلم، وهو الله أعلم الأظهر، إن ذلك يختلف بحسب ما استخدم فيه البيان، فإن استخدم البيان في إظهار الحق وتبيينه ودرء الباطل والرد على أهله، فإن هذا ممدوح، ويكون قوله إن من البيان لسحرا هذا على سبيل المدح. أما إن كان بالمعنى الأول متقدم، وهو أن يقلب الحق باطلا ويزين الشر والسوء، كما يقع من بعض الناس حين يزين السوء والشر ويبرر ذلك ويحسنه ويستخدم ألفاظا تسحر القلوب، حتى إنها ربما أخذ، يعني إن هذا البيان ربما أخذ بقلوب كثير من الناس، فأقروا الباطل وأبغضوا الحق بسبب هذا الذي استخدم البيان. بهذا المعنى لا شك أنه مذموم، لأنه يقلب الحق باطلا، وكل شيء يحول بين إظهار الحق وتبيينه فإنه مذموم بلا شك. وعلى هذا والله أعلم يحمل الحديث على وجهين اثنين: أنه من باب البيان، وأنه يسحر الناس إذا كان بحق فعلى هذا يكون ممدوحا. أما إذا كان بالمعنى الثاني وهو أن يقلب الحق باطلا ويشين الحق ويزين الباطل فلا شك أن هذا مذموم. قدم هذان الرجلان من المشرق، في بعض الروايات أنهما من بني تميم، فخطبا فعجب الناس لبيانهما، وذكر في الشرح يعني ماذا قال أحدهما للآخر، والله أعلم الخطبتان ما ذكرتا، لكن عجب الناس من هذه الفصاحة والبيان من قبل الخطيب. وهذا يدل على أن الخطيب كلما كان أكثر بيانا ووضوحا وتجلية للحق كان ذلك أدعى إلى قبول الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بالعجوة للسحر. قال: حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. نعم. لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. نعم. وقال غيره: سبع تمرات. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
هذا الحديث فيه بيان غيب جعله الله تعالى، والله تعالى يجعل في هذه المخلوقات، يجعل فيها خواصا كما شاء سبحانه، كما تقدم في حديث الحبة السوداء أن فيها دواء من كل داء إلا الموت ونحو ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينطق عن وحي لا ينطق عن هوى صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر أن من اصطبح بمعنى أنه تناول هذه التمرات في الصباح، وهذه التمرات محددة وهي تمرات العجوة، وهو نوع من أنواع التمر في المدينة يعرفه أهل المدينة، ذكروا أنه من أجود التمر وألينه، وأيضا لونه يضرب إلى السواد. وهذا التمر جعل الله فيه، وله عز وجل القدرة على كل شيء، جعل فيه سبحانه وتعالى هذه الخاصية أن من أكله على الصباح وأكل سبعا تحديدا فإن السم والسحر لا يضره إلى الليل، وهذا يدل على أن هذه الخاصية فيه محدودة بمقدار محدد، ليس معناها أن من أكل هذه السبع بقي حياته، لا، إنما إذا أكله مثلا اليوم لم يضره سم ولم يضره سحر بإذن الله عز وجل، وهكذا من الغد وهكذا من اليوم الذي يليه، فإذا واظب عليه لم يضره بإذن الله تعالى سم ولا سحر، والله على كل شيء قدير. السم يضر بإذن الله، والعجوة تنفع بإذن الله، وهذا بيد من بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فمن تصبح سبع تمرات عجوة من هذا النوع، جاء في مسلم أن من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، لكن في هذا الحديث تخصيص التمر بالعجوة: لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وهذا يدل على خاصية جعلها الله تعالى في هذا التمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا هامة. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة: سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث الأول. قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره.
نعم.
باب لا عدوى. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرضة على المصح. وعن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيه البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
الباب الأول في نفي الهامة، والهامة شيء كانت العرب تعتقده في خرافاتها في الجاهلية، تقول: إن الرجل إذا قتل ولم يؤخذ بثاره خرجت من رأسه هامة، وبعضهم يقول هذه الهامة بمثابة الدودة تدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني. وذكروا قول الشاعر: يا عمرو إلا تدع شتمي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. من خرافات يظنون أنه إذا لم ينتصر له خرج شيء اسمه الهامة تدور. بعضهم يقول أنها تدور 40 يوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاها قال: لا هامة. وبعضهم فسر الهامة هنا بطائر الليل، وكأنهم يريدون البومة أن من جهة التشاؤم بها، وأن هذا لا أصل له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هامة. في الحديث الأول تقدم قوله لا عدوى وبيان المقصود، وهكذا المراد بالصفر، وهنا بين المراد بالهامة قال أعرابي: يا رسول الله، لما ذكر العدوى فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء من نشاطها وعافيتها وصحتها، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها بإذن الله عز وجل، يعني تكون سليمة. فلما جاء هذا البعير الأجرب أصابها الجرب. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ أنت الآن تقول إن هذا البعير هو الذي أعدأها، من الذي أعدى الأول؟ أول ما بدأ هذا البعير الأول بالجرب، من هو؟ يعني أن العدوى لا يمكن أن تنتقل إلا بإذن الله، وهذا أمر قلنا عدة مرات إنه أمر واضح وجلي، وهو أن داء يأتي البلد بإذن الله عز وجل، أو يأتي الدواب، فيموت أناس ويمرض أناس ويبقى أناس آخرون أصحى، مع أنهم جميعا مختلطون. وذلك أن الآجال لا يمكن بحال من الأحوال أن تتقدم ولا تتأخر، فمن كتب الله تعالى أجله فإنه سيدركه أجله، سواء بهذا المرض أو بموت على فراشه أو بقتله أو بما شاء الله تعالى من الأسباب التي قدرها. فلا يعني هذا أن الأمراض لا تتوقع، بلى تتوقع وتؤخذ بالأسباب، كما تقدم في حديث: فر من المجدوم فرارك من الأسد. لكن على المسلم أن يعلم أنه لا يمكن أن يقع شيء من هذه الأمراض منتقلا بنفسه، إنما ينتقل بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن ممرض على مصح. الممرض هو الذي يعني اسم فاعل له إبل مرضى، فهذا الذي له إبل مرضى لا يردها على المصح الذي له إبل صحح. فأبو هريرة كأنه نسي هذا الحديث رضي الله عنه، فقالوا: إنك حدثت ألم تحدث أنه لا عدوى فيما سبق؟ فرطن بالحبشية، قال: فما رأيته نسي حديثا غيره. وبعض الروايات أنه رطن بالحبشية ثم قال: أتدري ماذا قلت لك؟ يعني بالحبشية، قلت لك أبيت، يعني بلغة الحبشة. الباب الذي بعده فيه لا عدوى، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وذكر أيضا ما يتعلق بالشؤم وتقدم شرحه، وهكذا الحديث بعده، وكذا الحديث الذي بعده في قول الأعرابي: من أعدى الأول؟ وكذلك الحديث الآخر الذي بعده: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. وبين الفأل وما مراد به، وأن السبب في أن الفأل أمر حسن، أن وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه إحسان ظن بالله، أما الطيرة والتشاؤم ففيها سوء ظن بالله، وتقدم شرح كل هذا ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم
صدقت؟
فقالوا صدقت وبررت.
نعم.
فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا، ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشياه سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
هذا الباب فيما يتعلق بتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسم، واليهود أعداء الله، وهم كما قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، وهذا من طبعهم السعي في الشر. وقد قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة، وأخبر تعالى أنه لعنهم وغضب عليهم، فهم أمة تسعى في الإفساد، ومهما كان لديهم من طريق للإضرار بأهل الحق فإنهم يركبون هذا الطريق ويسعون بكل ممكن لإيصال الضر بالمسلمين. والواجب أن يحذروا وأن يعلم أنهم أمة قد غضب الله تعالى عليها، وأن هذه الأمة أمة بلغ بها التعصي أن قتلت أنبياء الله عز وجل الذين بعثوا منهم، كما ذكر الله في جرائمهم في كتابه وقتلهم الأنبياء بغير حق، مع أقوالهم القبيحة جدا في رب العالمين سبحانه، كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك من الأمور الدالة على فساد عقيدتهم، وما فساد أخلاقهم إلا بسبب فساد عقيدتهم. فقد كانوا يعرفون أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صادق، وأن الله تعالى بعثه بالحق، كما قال الله عز وجل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأنهم كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك أبوا، إلا قليلا منهم إلا مقاتلته صلى الله عليه وسلم وحربه، وتعرضوا له عليه الصلاة والسلام بكل سبيل يمكن أن يضروه به، لكن الله تبارك وتعالى قد عصمه وحماه. فكان من ذلك أن سعوا في سم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من خبثائهم وخبيثاتهم، وجعلت السم في الذراع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، فأكثرت من السم في الذراع. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت خيبر، وكانت هذه الواقعة في خيبر، أهديت له صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وكان يقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه. فلما أكلها صلى الله أكل منها عليه الصلاة والسلام، ذكر أن هذه الشاة تخبره أن فيها سما، الله على كل شيء قدير. أكل منها أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فتوفي من أثار ذلك، ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية لأنها من باب القصاص، لأنها قتلت هذا الصحابي أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمت منها، وإن كان تضرر من آثارها عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، يعني على قتلي. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع منهم ما وقع قال: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له من كان منهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه سائلهم عن شيء، فهل سيصدقونه أو لا من البداية؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ هم ينتسبون إلى أب، وهم في انتسابهم كاذبون، فالله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أبيهم الحقيقي الذي ينتسبون إليه. قالوا: أبونا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. ونسبهم إلى أبيهم الحقيقي، يعني جد من أجدادهم. قالوا: صدقت وبررت، يعني في قولك هذا. ثم قال بعد أن أجابوا بجوابهم هذا وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم علم كذبهم، قال: هل أنتم صادقوني أو صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فكان من أقوالهم التي اخترعوها ولا أصل لها ولا أساسا، قالوا: إنا نمكث في النار مدة يسيرة ثم نخرج منها، هكذا قولا بلا علم. تارة يقولون نمكث فيها 40 يوما، وتارة يقولون نمكث فيها 7 أيام. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات قال: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. هذه المرة صدقوا في الجواب. فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا، وفي اللفظ الآخر كذابا، نستريح منك، يعني إن كنت ممن يكذب على الله في ادعاء الرسالة استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، يعني إن كنت نبيا من أنبياء الله فلن يتسلط عليك هذا السم. وهذا الذي حصل، فإن الله تعالى وقى نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن بقيت آثار هذا السم معه عليه الصلاة والسلام فترة لكن لم يتوفى منه صلى الله عليه وسلم، وسلمه تعالى. ومع هذه الآية وهذا الوضوح، إلا أن اليهود مصرون على كفرهم وعنادهم، والذي سماهم الله تعالى بالمغضوب عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فاليهود عرفوا الحق وتبينوه وتأكدوا منه، ثم أبوا إلا معاندته قاتلهم الله. فوقع على النبي صلى الله عليه وسلم أن سمى، وتقدم أنه سحر عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه الكريم هو بشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فأصيب يوم أحد بالجراحات وتعرض للسم وتعرض للسحر لأنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر. وهكذا توفي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فهذا كله يدل على أنه يصيبه ما يصيب البشر. أما الحفظ فالله تعالى يقول: والله يعصمك من الناس. فعصمه الله تعالى يوم أحد، وحرص المشركون على قتله ما استطاعوا يوم أحد مع وجود العدد الكبير منهم وتحرقهم لقتله، إلا أن الله تعالى حال بينهم وبينهم، وهكذا تعرض صلى الله عليه وسلم للمرض كما يمرض الناس. كل هذا ليعلم أنه بشر، ولئلا يغلو فيه أحد، ولئلا يبالغ فيه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عبد من العبيد. ولذا سماه الله تعالى بالعبودية في مواضع كقوله سبحانه: الذي أسرى بعبده، وقوله: أليس الله بكاف عبده، وأنه لما قام عبد الله فهو عبد من عبيد الله، يتعرض لمثل هذه الأمور. أما الوحي فمحفوظ بحفظ الله، وقد أبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأقر الله عينه بانتصار الدين واندحار الكفر، كفر اليهود والنصارى والوثنيين وأضرابهم كلهم، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أقر الله عينه بانتصار الدين. ونزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقدم أن الحديث كان فيه إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو وفاته، لأن الله تعالى قد أعانه ووفقه حتى بلغ هذه الرسالة وأقر الله تعالى عينه بانتصار الدين، فأخذ الحملة من بعده خيار الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: وحدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم ابن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
هذا الباب فيما يتعلق بتعاطي السم والشيء الخبيث الذي لا يصلح. السم من حيث تعاطيه يؤدي إلى الهلاك وإلى الوفاة، ولهذا لا يحل تعاطي السم من حيث الأصل، لا يحل تعاطي السم لأنه يؤدي إلى الموت. لكن لو استخدم السم في بعض التركيبات الدوائية لأنها قد ينفع بإذن الله عز وجل إذا كان يسيرا وبمقدار يعرفه الطبيب فإن ذلك قد ينفع، لكن بمقدار هذا لا يستطيع أن يعرفه إلا أهل الخبرة وبمقدار يسير للغاية. أما من حيث تعمد أكل السم فهذا نوع من الانتحار وفيه العقوبة المذكورة. في الدوائب كما قلنا إذا دعت الحاجة إليه للدوائبه بمقدار يسير، لأنه يعني يقول باب شرب السم والدوائبه، يعني إذا كان بمقدار يسير يعرفه الأطباء ووضع للعلاج فهذا ما فيه إشكال أن هذا نوع من الدواء. أما إذا كان يشرب السم ليؤدي إلى الوفاة لأنه نوع من أنواع القتل ففيه هذا الحديث نسأل الله العافية والسلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى، يعني الشخص الذي يسقط نفسه يصعد إلى قمة جبل ثم يقوم برمي نفسه منه نسأل الله العافية، من تردى من جبل فقتل نفسه هذا انتحر فهذه عقوبته، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما يعني تجرع السم، هذا الشاهد للباب، من تجرع هذا السم فقتل نفسه يعني من آثار تجرعه للسم فسمه في يده. السم مثلثة السين، يقال سم ويقال سم ويقال سم، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم، يجأ أي يطعن نسأل الله العافية بهذه الحديدة في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يدل على أن من تعمد قتل نفسه فإنه يعذب في النار، وأن الانتحار من أسباب دخول النار. والحديث دال على أمر كثر كلام الناس فيه في الآونة الأخيرة، وهو ما يسمونه بالعمليات الاستشهادية، والحق أنها عمليات انتحارية وليست استشهادية. الشهادة لها درب وطريق، أما أن يقتل الإنسان نفسه لأجل أن يقتل غيره فالنصوص دالة على أن هذا داخل في عموم هذه الأحاديث. ولهذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت، الإنسان قد يقتل نفسه بحديدة، قد يقتل نفسه بسم، قد يقتل نفسه بإلقاء نفسه من موضع عالي مثل جبل أو نحوه. هؤلاء جميعا يسمون شرعا بالمنتحرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به، يعني أنه كما في الحديث هنا السم الذي تجرعه في الدنيا سيتحسس السم في الآخرة في النار، وليس سم الآخرة مثل النار مثل سم الدنيا نسأل الله العافية. وهكذا ترديه في جبل، هو متردي ساقط من جبل في الدنيا، لكن في النار يتردى من جبل من جبالها نعوذ بالله. وهكذا الحديدة يطعن بها في بطنه في نار جهنم. اختلف في قوله خالدا فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، فالترمذي رحمه الله أشار إلى أن هذه الزيادة تحديدا غير محفوظة، وإخراج البخاري لها يدل على أنه يرى صحتها، وهكذا روى الحديث مسلم. وهذا يدل على أن الخلود نوعان، الخلود الوارد في كتاب الله وفي النصوص نوعان: خلود للعصاة من الموحدين كأن يقتل نفسه وهو مسلم، أو يشرب الخمر ويموت عليه وهو مسلم، أو يكون من أهل الربا ويموت وهو مسلم. فهؤلاء لا شك أنهم دل النص على أنهم يخلدون في النار، في صاحب الزنا والمنتحر هنا وقاتل نفسه كما في سورة الفرقان، كل هؤلاء دل النص على أنهم يخلدون في النار. لكن ما المراد بالخلود؟ أصل الخلود الإقامة الدائمة، نعوذ بالله من عذاب الله، فيمكثون في النار. لكن العصاة خلودهم ينقطع، لأن الخلود نوعان: خلود يدل على المكث الطويل، الله عز وجل أعلم به ما يمكثون، مدة لا يحيط بها إلا رب العالمين، ثم ينقطع هذا الخلود، لأن بقاءهم مدة ثم انتهاء هذه المدة لا شك أنها مدة طويلة. جاء في حديث فيه مقال عند ابن خزيمة أن رجلا من هذه الأمة يدخل النار، نسأل الله العافية، يدعو الله 1000 سنة لا يجيبه الله، نسأل الله السلامة والعافية، وهو موحد، فيمكثه الله في النار 1000 سنة، وهذه مدة طويلة جدا لا يجيبه، ثم بعد ذلك يجيبه تعالى. فقد يمكث العاصي في النار مدة طويلة جدا، لا شك أنها خلود، مكثه هذا خلود، لأنه قد يكون في الدنيا ما مكث إلا 20-50 سنة، فأخذ أضعافها 20 أو 50 مرة، فخلد بمعنى أنه طال مكثه. لكن لا شك وبإجماع أهل السنة أنهم يخرجون من النار ولا يمكثون فيها أبد الآباد، ويصدق عليهم أنهم قد خلدوا. النوع الثاني من الخلود هو خلود الكفار، وهم الذين لا ينقضي بقاؤهم في النار أبد الآباد، لأنهم خلقوا لها، نسأل الله العافية والسلامة، فهم خالدين فيها خلودا لا ينقطع البتة نهائيا، لا انقطاع لها، كما أن خلود أهل الجنة لا انقطاع له. قال عز وجل في أهل النار: وما هم بخارجين من النار، هؤلاء لا يمكن أن يخرجوا. أما العصاة فدلت نصوص الشفاعة في القرآن وفي السنة على أنهم يخرجون، لأن الشفاعة يشفع فيهم فيخرجون بإذن الله تعالى، وهؤلاء هم العصاة من الموحدين، مثل من مات وهو مباشر لهذه الكبائر نسأل الله العافية، ومثل صاحب هذا الفعل وهو قتل النفس. الحاصل أن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، أن يعلم أن قتل النفس من أفظع الجرائم، وأن قتل العبد لنفسه لا يحل أن يسوغ بمثل هذه الشبهات التي انتشرت في الناس الآن باسم عملية استشهادية وعملية جائزة، وأنه بذل نفسه لله عز وجل. بذل النفس لله عز وجل يكون بالطريق الشرعي، لا يكون بطريق ينتحر فيه العبد ويقتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قتل نفسه بشيء عذب به، ويخبر عليه الصلاة والسلام أن من فعل بنفسه شيئا من هذه الأفعال التي تؤدي إلى قتله أنه يعذب بها، كما في حديث السم وحديث طعن الرجل نفسه بحديدة فإن يظل على هذا الحال. والواجب أن لا يعبث بالنصوص، الواجب أن يتقى الله تعالى في النصوص. هذه نصوص مطلقة عامة ليس فيها استثناء، ولا تدخلها الأقاييس القياسات والآراء، والقول بأن ثمة أحاديث دلت على جواز هذا، مثل حديث البراء رضي الله عنه لما قفز من السور في حديقة اليمامة، ليس دالا، لأن البراء ما قتل نفسه، والدليل أنه بقي، لأنه قفز من السور وقتل الحراس وفتح الباب، هل قتل نفسه؟ ما هذا الاستدلال؟ يستدل على قتل النفس بفعل البراء رضي الله عنه، البراء بن مالك أخي أنس، أخو أنس بن مالك، بفعله وما قتل نفسه. هو هات حديثا في أن البراء ضرب نفسه بالسيف حتى تقول أنه انتحر، هو قفز وكان عنده إقدام وعنده يقين، فقفز من أعلى السور وفتح الباب للمسلمين، والدليل أنه بقي، أما قاتل نفسه يموت. وهكذا حديث الغلام الذي فيه أنه أمر طلب من الملك، أنه أخبر الملك أنه لن يقتله إلا إذا أخذ سهما من كنانته، وقال بسم الله رب الغلام. من الذي باشر القتل؟ الغلام قتل، باشر القتل؟ ما باشر الغلام، وإنما باشر القتل الملك نفسه. الأمر الآخر أن هذا الحديث في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا دلت نصوص شرعنا على أن هذا الفعل بخلافه. نصوص الشرع دلت على حرمة أن يقتل الإنسان نفسه. ثم إن حديث الغلام هذا الذي فيه مسلم ليس فيه أن الغلام قتل نفسه بتاتا، وإنما فيه أنه قال للملك خذ سهما من سنانتي وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به، هل قتل الغلام نفسه؟ ما قتل نفسه. الواجب إذا استدل بدليل أن يكون في محل النزاع يدل على ما فيه الخلاف، أما أن يتى بحديث أو مدلول آخر ثم يراد به الاستدلال على أمر قد نهت النصوص هذا النهي الشديد عنه بقتل النفس ثم يقال هذا الدليل، أي دليل هذا؟ أي دليل؟ ما عرف قتل النفس على هذه الهيئة إلا على يد اليابانيين في الحرب العالمية، هذا المعروف، كانوا يتجهون بطائراتهم نحو القواعد الأمريكية ويلقي بنفسه وبالطائرة وبثقلها وبما فيها من يعني المتفجرات فيفجر القاعدة عليهم، هذا فعل كفار ما هو بدليل. وهكذا عمل هذا التانييل في الهند من الوثنيين وغيرهم، هذا مو بدليل هذا. فجاءت الفكرة للناس لاحقا وما كان هذا يعرف، فأرادوا أن يلتمسوا من الأدلة، قالوا في حديث البراء وفي ما لها أي ارتباط ولا لا أي علاقة. حاصل أن قتل النفس حرام وأنه لا يجوز، وهذه المبررات التي توضع ليست التي تحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يتقى الله تعالى وأن يترك فتوى الناس مثل هذا، وآثارها انظر إليها الآن، بدأت بالكفار وانتهت بالمسلمين، هذا الدليل على أنها لا ضابط لها. كان مبدأها في الكفار، يقتل الكفار ويقول أنه يؤدي إلى قتل الكفار ويثخن فيهم، ثم التفتوا إلى بعضهم فصار بعضهم يفجر بعضهم، يدل على أنها غير مضبوطة شرعا. فالقول بأنه يجوز لا شك أنه قول باطل ليس له وجه من الصحة. نعم. والله يعني ينبغي أن يكون العجوة، العجوة لأنه نص عليه، لكن حديث مما بين لبتيها بعض أهل العلم قال إنه ما دام إنه من تمر المدينة، بعضهم قال إنه ما دام إنه من تمر المدينة، لكن الاتيان بتمر والعجوة متيسر أمره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ألبان الأتن. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشأم. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع.
الأتن وهي الحمر، الأتان هي أنثى الحمار، لما حرمت لحومها حرمت ألبانها، فألبانها محرمة لأن ما يحرم أكله يحرم استعمال لبنه. ولهذا لاحظ جميع ما يصح شرب لبنه كله يؤكل، كالناقة والبقرة والشاة هذه كلها تؤكل، فلما صارت تؤكل صح شرب لبنها. فهذه عندك قاعدة: ما صح أكل لحمه صح شرب لبنه، وما حرم أكل لحمه حرم شرب لبنه. في حديث أبي ثعلبة وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهكذا كل ذي مخلب من الطير، وتقدم شرحه في الكتاب السابق. لما سئل ابن شهاب هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن، وسئل أيضا عن مرارة السبع وأبوال الإبل، فقال: قد كان المسلمون يتداوون بها. هنا فيه حذف، لأن في بعض الروايات: أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون يتداوون بها، وهذا الواضح، يعني ليس الكلام عائدا على ما تقدم، وإنما ما يتعلق بأبوال الإبل تحديدا فالمسلمون كانوا يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، لحديث العرنيين تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل. ولهذا قال بعده: فأما ألبان الأتن فقد بلغنا، يعني أن الجواب السابق راجع فقط إلى أبوال الإبل، أما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللحوم، لكن فيما يتعلق باللبن ما جاء فيها أمر ولا نهي، لكن في رواية عنه قال: ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها. وهذا الصحيح، الألبان هذه لا شك أنها كما قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، فالألبان لها صلة بتغذية ما تخرج منه من مأكول لحم أو غير مأكول اللحم، ولم يبلغنا على فهذا يعني هذا القول كأنه قاله أولا ثم رجع عنه ثانيا والله أعلم. أما مرارة السبع هل يصح أن يتناول من اللحي من السبع أي قطعة؟ ما يصلح، لا المرارة ولا الكبد ولا أي شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، كل ما كان من السباع له ناب يعدو ويفرس به فإنه كالذئب والأسد ونحوها فإنه لا يحل أكله ولا أكل شيء منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.
هذا من آيات الله التي أخبر بها، ومن الغيوب العجيبة العظيمة. والذباب مخلوق غاية في العجب، ذكروا في بعض الروايات أن جاء في بعض الروايات أن عمره 40 ليلة فقط، وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون منه هذا كله وعمره فقط 40 ليلة. وإذا سلطه الله تعالى فإن الإنسان يتأذى به أذية شديدة. فمن عجيب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب أنه إذا وقع في الإناء فإنه، وهذا ملاحظ، يجنح بإذن الله عز وجل ويجعل في الإناء في الطعام أو في الشراب يجعل أحد الجناحين، تلاحظ أنه يجعل أحد جناحيه في الطعام أو في الشراب، وذلك أن في أحد جناحيه داء فيضع الجناح الذي فيه الداء. جعل الله، وهذه من آياته تعالى، جعل في الجناح الآخر دواء، ودواء هذا الداء الذي في هذا الجناح أن يؤخذ ويغمس كله، فيغمس الذباب سواء في طعام أو في شراب يغمس كله ثم يلقى. الداء الذي صار في الطعام أو في الشراب يزول بإذن الله تعالى عند غمسه، ولهذا قال فليغمسه كله، يعني يغمس جميع الذباب سواء في شراب أو في الطعام ثم يرمى فيزول بإذن الله تعالى ما كان من الداء الذي فيه. وهذا الحديث الزنادقة وقبلهم يعني بعض المبتدعة والضلال سخروا به وقالوا كيف يقع هذا ولا يعرف في الطب، وقال كم يعرف البشر من أمر الطب؟ الطب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد مرض كائنا ما كان إلا وله علاج، ما أنزل الله داء إلا وله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وظل الطب يجهل حقائق أشياء لا تعرف إلا بعد سنين تكتشف. وتقدم أن الجدري بإذن الله عز وجل كان يبيد في البشرية ما شاء الله تعالى أن يبيد، وأباد الملايين في البشر، ولم يكتشف له علاج إلا بعد أن شاء الله تعالى أن يكتشف له. فمن قال إن مثل هذه الأمور التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم غيبا من رب العالمين بوحي صادق، من يقول إنها تحتاج إلى أن يرخص لها الطبيب وأن يأذن فيها؟ بل الطبيب علمه محدود جدا بالنسبة إلى ما جاء في النصوص وفي علم الله تعالى، وقد قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلا شك أن هذا تبيين لداء وتبيين لدواء، والواجب المتحتم ألا يتعرض لهذا الحديث بتاتا. ثم إن الإنسان لا ينبغي أن تتقدر نفسه من مثل هذا، بل يتعاطى الطعام أو الشراب ويترك عنه مثل أمر التقدر ونحوه، هذا أمر آخر. بعض الناس يتقدر لأن لديه في البيت أطعمة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للفقير والغني وللناس كلهم، فكون الإنسان يقول أنا عندي طعام أستطيع أن آكل غير هذا، يقال غيرك لا يستطيع أن يأكله، فلو كان يرميه لكان من ذلك أنه ربما يجوع، لأن قد لا يكون عنده في بيته إلا هذا الطعام الذي أعده، لو قيله اصنع طعاما آخر قال ما في البيت شيء. وعلى كل حال لو كان البيت مليئا بجميع الأطعمة فينبغي أن يترك الإنسان عنه مثل هذه الأمور التي لا أساس لها ولا أصل، ويغمس هذا الذباب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعاطى أكله أو شربه، كما وقع لأنس رضي الله تعالى عنه أنه غمسه في الطعام أو في الشراب كله وتناوله. هذا هو المتعين، وهذا لم نزل نفعل مثل هذا. إذا رأينا الذباب في مثل هذا نغمسه ثم نأكله أمرا عاديا. ما الذي هون هذا الأمر ويسره؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. يجعل له نفس، تعوذ بالله من الشيطان يجعل له نفس. لو فتحنا الباب هذا ردت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعين طاعة الله ورسوله. الأحاديث الشيخ اللي قرأتها وش كانت عنه أسبوع
الماضي؟ باب ذكر ما خص
تكل على الله ويأكل
المقام المحمود. المقام المحمود،
اي نعم. تقدمت الروايات عن مجاهد رحمه الله تعالى في المراد بالمقام المحمود، وقد جاء حديث مرفوع عن أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا أمر لا يختلف أهل العلم في أن المقام المحمود الذي يحمد الأولون والآخرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هو أن الله يأذن بالشفاعة، يأذن بفصل القضاء حين يشفع صلى الله عليه وسلم، فيحمده الأولون والآخرون، لأن الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة يطول مكثهم وبقاؤهم، فتشتد كروبهم من آثار هذا البقاء، فيأتون آدم ويقولون اشفع لنا ألا ترى ما بنا، فيحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فيقول أنا لها، فيأتي فيخر تحت العرش صلى الله عليه وسلم ساجدا، فيؤذن بالشفاعة. فهذا هو المقام المحمود. جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر المقام المحمود بأن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش معه، وتلقى هذا عن مجاهد رحمه الله كثير من علماء السنة، وقالوا إن مثل هذا لا يقال بالرأي، وإن مجاهد رحمه الله يفصح بهذا، ولا يقول مجاهد مثل هذا من تلقاء نفسه، لأن هذه المسألة ليست مسألة اجتهاد، والأصل أن تكون مما تلقاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مثل ابن عباس. ووردت روايات مرفوعة أو موقوفة، وردت روايات موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم أن المراد به بالمقام المحمود الإجلاس على العرش، وعلى هذا يكون معنى الإجلاس على العرش، يكون معنى المقام المحمود شاملا لكل هذا، شاملا للشفاعة وشاملا للإجلاس على العرش. وقال آخرون من أهل العلم إن الإجلاس على العرش لما كان من طريق مجاهد ولم يرفعه إلى ابن عباس ويرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثل هذا مما يتوقف فيه حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبر. لكن كثيرا من علماء السنة قالوا بأن ما ذكره مجاهد من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعرض لمثل هذه الفضائل، وتثبت لسيما وثابت عن مجاهد رحمهم الله جميعا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 12 من جماد من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم بن جعفر قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا سيف بن
الجريري. عندك
الجريري؟
ما هو الجريري؟
بالجامعة.
لا، الجيم حركتها
جيم راء ياء راء،
اي لكن الجيم مش حركة الجيم،
ما في اي حركة.
اظن الجريري.
الجريري
اظن الجريري.
نعم. صلى الله عليه. قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي سعيد الجريري: يا أبا سعيد، إذا كان على كرسيه فهو معه. قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود يعني ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: وحدثنا أبو أسامة عن داود ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: الشفاعة. وفي حديث أبي أسامة: هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. قال: وحدثنا أبو محمد بن سعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود الشفاعة. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلقٍ وقبلوها بأحسن قبول، ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. وقد حدثناه جماعة: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحارث ابن سريج قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعدك معه على العرش. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثناه ابن فضيل قال ابن أبي داود: وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن ليث بن المجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا الحسن بن حماد السجادة
كذا حسن
قول حدثنا الحسن بن حماد سجادة
سجادة
قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجلسه على العرش. قال: وحدثناه محمد يحيى بن محمد بن ساعد قال حدثنا خلاد ابن أسلم قال حدثنا ابن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجلسه على العرش. قال: وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجلسه أو يقعده على العرش. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ابن صاعد قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال حدثنا زيد بن الحباب قال ابن صاعد: وحدثنا أحمد بن منصور ابن سيار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر ابن سوادة عن زيد بن نعيم الحضرمي عن وفاء ابن شريح الحضرمي عن رويفع ابن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن الحباب في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. قال ابن ساعد: هذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها، ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره. قال ابن ساعد: وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: أيش معنى قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن، اعلم أنه كان قيام الليل واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وأمته. ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن لم يشاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل، فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. وقوله عز وجل: نافلة لك، معناها إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل، نافلة لك. وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك يكفرها، قيام الليل نافلة لك يا محمد.
نعم، هذا في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقام، في قوله تعالى في أمر قيام الليل: نافلة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكفر ذنوبه، أما من سواه فإنه يذنب، فيكون مثل قيامه لليل وأعماله الصالحة مما يكفر الله تعالى به ذنوبه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذنوبه مكفرة، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتكون طاعاته كقيام الليل رفعة في درجاته، لأنه ليس له ذنوب صلوات الله وسلامه عليه، لأن ذنوبه مكفرة. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالذنوب كلها مكفرة له صلى الله عليه وسلم. تبقى جميع الطاعات في هذه الحالة رفعة لدرجته، أما من سواه فكما قال يعمل في تكفير السيئات، لأن الإنسان يصبح ويمسي ويجلب على نفسه من السيئات ما الله به عليم، فيكون في صلاته كفارة، يكون في صيامه كفارة، يكون في صدقته كفارة، كفارة لذنوبه التي اجترحها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كله رفعة في درجاته. ثم إن قيام الليل كان مفروضا أول الإسلام، كما قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ثم إن الله تعالى جعله لاحقا على سبيل الاستحباب، من أراد أن يقوم من الليل قام، ومن لم يقم من الليل فإنه لا يكون آثما، وإن كان لا شك قد فرط وفاته خير كثير. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحين أكرمنا الله بالإسلام، قال: ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف من رئيسي غطفان في على ثلثي.
ما قرأت هذا؟
نبدأ منها
بعده. ثم إن الله عز وجل وله الحمد.
أحسن المقطع. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائنا. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يمارئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريضة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان. وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تداع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنوبا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يأتيه بخبرهم، فوجدوهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها. انهض إلى غزوة هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه. واستشهد يوم خندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين.
نعم، هذا ما يسره الله وهيئه، ويدل على أن الحرب خدعة. فنعيم رضي الله عنه جاء إلى بني قريظة وقال: إن انتصرت قريش على محمد فهي فرصة انتهزوها، وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم فينتقموا منكم. ما الحل؟ قال: اطلبوا منهم رهائن، قلوا يدخلون معنا، فإن هزموا فإنهم لا يستطيعون ترك رهائنهم، أو يكون هؤلاء الرهائن عندكم. فذهب إلى قريش وقال: إن بني قريظة قد ندموا وإنهم سيطلبون منكم رهائن، فإذا طلبوا منكم رهائن فلا تعطوهم. فلما طلبت بني قريظة منهم الرهائن قالوا: صدق نعيم. فلما قالت قريش: بل نناجزه، قالت قريظة: صدق نعيم. فخذل الله. ثم إن الله تعالى كما ذكر في كتابه أرسل ريحا وجنودا لم تروها، فقلعت الريح خيامهم وأكفأت قدورهم وتضجروا من طول المكث. فقال أبو سفيان: إني راحل. فرحلوا، وخذل الله عز وجل هؤلاء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، بينه يغتسل عند أم سلمة، قال أتاه جبريل فقال: وضعتم السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة أسلحتها. وأمره أن يتجه مباشرة إلى الخونة من بني قريظة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فاتجه الصحابة رضي الله عنهم سراعا، فمنهم من صلى في الطريق حين أدركته، ومنهم من ترك صلاة العصر حتى بلغ بني قريظة فصلىها. ثم إنهم كما تقدم نزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل المقاتلة وسبي الذرية والنساء، وكان من تفريج الله عز وجل في ذلك اليوم كرب عظيم جدا. تلك الأحزاب الذين بلغوا 10,000 قد كفى الله شرهم، وبنو قريظة قد شفى الله غيظ المسلمين منهم ومن خيانتهم، وانتصر الإسلام بعد ذلك انتصارا عظيما، فصار المسلمون يغزون ولا يغزون بعد هذه المعركة. هذا أمر فاصل وكبير، بعد هذه المعركة صار المسلمون هم الذين يغزون، فقريش لا تتجاسر بعدها على أن تغزو المسلمين ولا أحد، فصار صارت قوة المسلمين على أشد ما يكون بعد هذه المعركة، وذلك كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوه في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، والحارث بن ربعي.
كذا عندك هو الحارث ولا الحارث؟
الحارث
بالواو؟
لا بدون الواو.
إيه بدل يعني بدل.
وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود، فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له، فنزلوا عليه ليلة فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا الذي قتله، أرى فيه أثر الطعام.
أبو رافع هذا من خبثاء اليهود، ولما قتل كعب بن الأشرف أراد هؤلاء الخزرجيون أن يقتلوا أبا رافع هذا كما قتل عدو الله الثاني من اليهود، وكلهم من اليهود، وقد كانوا حربا على الإسلام وأهله. لاحظ في هذا الخبر أنهم لم يقتلوه مباشرة، بل استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم للغاية، أنه لا يحل قتل أحد وإن ظهر منه شر وفساد إلا بإذن من ولي الأمر. فلهذا مع علمهم بخبثه وأنه ممن ألب وتسبب في جمع هؤلاء الأحزاب، ما قالوا هذا هو نقتله يهودي محارب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القتل في بعض الأحيان على هذه الصيغة يكون له أبعاد شديدة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي ولم يقتله، وترك لبيد بن الأعصم ولم يقتله، مراعاة للمصلحة، لأن هذه الاغتيالات وهذا القتل قد يترتب عليه مفاسد أكبر بكثير من نفس الذنب الذي أذنبه من يريد هؤلاء اغتياله. فالواجب أن يكون مرد هذه الأمور إلى الولاية، وأن لا يجتهد الناس هكذا من تلقاء أنفسهم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم لأنه محارب. فقوله كلهم ادعى قتله لأنهم اشتركوا جميعا في ضربه بالسيف، ليس معناها أن أحدا قتله والبقية كذبوا، حاشاهم، وإنما دخلوا عليه في الليل وكان في حال من الظلمة فضربوه بأسيافهم، فما السيف الماضي الذي قتله؟ السيف الماضي هو الذي ظهر فيه أثر الطعام، لأن عبد الله رضي الله عنه اتكأ على بطنه مباشرة بالسيف حتى سمع صوت عظامه، فهذا هو الذي وخزه السيف به فقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا الذي قتله؟ أرى فيه أثر الطعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعسفان.
أمج،
أحسن الله يكرم. وهو بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان، فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، أسأل الله عليه. ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها 14 ليلة. قال رحمه الله تعالى: فصل في سرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد، ومر به فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم،
إن تقتل
إن تقتل تقتل ذا دم.
تقتل بالجزم. حسن.
إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه، ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة فقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبوت يا ثمامة؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جاهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه السرية اتجهت إلى نجد وقبضت على ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وكان من الأعداء الكبار، وكان ذا دم كما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله عز وجل أمر أن يربط في المسجد، إذا ربط في المسجد رأى الصلاة وسمع القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ثلاث مرات ما عندك يا ثمامة، هو مربوط، فيخير النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يريد، يقول إن تقتل تقتل ذا دم يعني أني أستحق، وإن تنعم يعني وتعفو عني تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى. ففي ثالث يوم أمر صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فقال هذه المقالة العظيمة، وهذا يدل على الحكمة، وأنه يمكن أن يعني يصح أن يدخل الكافر المسجد بشرط أن يكون هناك سبب. فلو مثلا أراد أن يتطلع إلى المسلمين وينظر إليهم لعل الله أن يهديه ونحو ذلك، فإنه إن شاء الله لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، وكان من آثار ذلك أن أسلم. فلما أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم كان متجها وهو على شركه يريد العمرة، وهو على الشرك لأنهم كانوا يعتمرون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه في حاله، أنه كان يريد العمرة حين اتجه كان مشركا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتمر. قدم على قريش فعلمت قريش أنه قد أسلم، وهذا يدل على كبر مقامه، وإلا كيف يفشو خبره ويعرف. قالوا له صبوت، وهذه عبارة يطلقونها على من أسلم يعني أنك غيرت دينك، قال لا والله ما صبوت لكني أسلمت، ولكن يعني بالنسبة لكم والله لا تأتيكم حبة حنطة، يعني سيقاطعهم مقاطعة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحنطة التي تأتي من اليمامة هذه لن تأتيكم أبدا إلا إن أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال رضي الله عنه كان وجهك أبغض الوجوه إلي فصار أحب الوجوه إلي. فاشتد الكرب على كفار قريش لأن مكة كان ريفها اليمامة، فمنع لما رجع رضي الله عنه منع أن يحمل إلى مكة أي شيء حتى جهدت قريش جدا من آثار فعله رضي الله عنه، فكتبوا لا إلى ثمامة لأن ثمامة سيرفض، يعني يقول حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تشعروا بالذلة وأنه لا يأتيكم شيء إلا إذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرحامهم، قالوا نحن أقارب لك بالرحم، نسألك أن تأمر ثمامة بأن يخلي إلينا الحمل من الأطعمة هذه، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فخلى إليهم طعامه. نعم.
سلام. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الغابة. ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتملوا امرأته. قال عبد المؤمن بن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جدا، فجاء الصريخ
هو ابن أبي ذر
وهو ابن أبي ذر
الذي يظهر وهو امرأة أبي ذر وهو ابن أبي ذر الذي يظهر أنه مستاق امرأة أبي ذر، يظهر أن هذا الموضع فيه إشكال. نعم. إلا إذا كان هذا وجه استغراب من قيم له. نعم.
فجاء الصريخ ونودي يا خيل الله اركبي، وكان أول ما نودي بها، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر، فقعد فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه، وقال: امضي حتى تلحقك الخيول، إن على أثرك إن على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم رضي الله تعالى عنه وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وانا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، حتى انتهى إلى ذي قراد، وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح، وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت فاسجح. ثم قال: إنهم الآن ليقرون في غطفان،
ليقرون
أحسن الله إليك، إنهم الآن ليقرون في غطفان. وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي، والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا 10 لقاح وأفلت القوم بما بقي وهو 10. قلت: هذا غلط بين، والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها، ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة: حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة.
نعم، هذه مما أغار به عيينة قبل إسلامه، وأخذوا الإبل واستاقوها، وقتلوا الراعي وأخذوا امرأته سبوها، فنودي يا خيل الله اركبي، يعني ليجتمع المسلمون ويستنقذوا المرأة ويرد على هؤلاء الكفار غزوهم. فكان أكثر من أثر فيهم سلمة رضي الله عنه، وكان عداء يعدو على رجليه، فاستعمل رضي الله عنه معهم حتى إنه خلفه مرأة، ثم صار يرميهم بالسهام فيصيبهم، ويقول: والله لا أريد أحدا منكم إلا أدركته، ولا يلحقني أحد منكم إلا لم يدركني، لأنه كان سباقا عداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. وقتل منهم رضي الله عنه من قتل، فأطلقوا الإبل التي أخذوها، ثم لأجل أن يخف الحمل عنهم أرموا 30 بردة مما معهم، يريدون السرعة من هذا الذي تبعهم، هذا التبع رضي الله تعالى عن هذا الاتباع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا: يا رسول الله، القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح. فقال صلى الله عليه وسلم: ملكت فاسجح، يعني أنك لما ملكت أرفق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقرون، أي يضافون في غطفان. وتنبيه ابن القيم رحمه الله على أن قول عبد المؤمن رحمه الله استنقذوا 10 وأفلت القوم بما بقي وهو 10، تنبيه الذي يظهر أنه في محله، لأن القوم تركوا الإبل التي أخذوها وصاروا يرمون هذه، رموا 30 بردة ليخف أمر السرعة والفرار، فهم طلبوا العافية وسألوا السلامة حتى تلاحقت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه في غطفان، وصاروا يقرون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.